الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا عباد الله أن من أعظم أسباب تسهيل أمور العبد وتيسيرها ومن أعظم أسباب استجابة الله عز وجل لدعاء عبده ومن أعظم أسباب راحة الضمير وطمأنينة النفس ومن أعظم صفاء القلب ولينه إن من أعظم هذه الأسباب هو طيب المكاسب. إن طيب المكاسب يا عباد الله والبعد عن الحرام أسباب رئيسية لرضا الله عز وجل عن العبد أولا، ثم لاستقرار حياته، ثم لسعادته في الدنيا والآخرة. فالمكاسب الطيبة لها دور كبير في حياة الإنسان في نفسه وفي بيته وفي مجتمعه، أسباب رئيسية في راحته في تقلبه في حياته، حتى أنها من أعظم الأسباب في بر الولد له وفي طاعة الأهل له، ومن أعظم الأسباب في رغبة الناس في القرب منه وفي معاملته. كل هذه أسباب رئيسية يا عباد الله في حياة الإنسان وفي سعادته في الدنيا والآخرة. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدعو الله له بأن يكون مستجاب الدعوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أطب مكسبك تجب دعوتك. فطيب المكاسب يا عباد الله سبب رئيسي في استجابة الدعاء وفي قبول العبادات. أما المكاسب الخبيثة يا عباد الله فإن لها دور عظيم في عدم استقرار حياة الإنسان، بل وفي قلقه وعدم راحة ضميره واطمئنان نفسه وفي قساوة قلبه يا عباد الله. فالحذر من المكاسب الخبيثة. ولكن يا عباد الله من أعظمها عقوبة وأشدها على الإنسان هو الربا والتعامل به يا عباد الله. التعامل بالربا يا عباد الله هو محق للمال، بل ومحق للعبادات، بل ومحق لحياة الإنسان. ولو أنه يمشي بين الناس فهو يا عباد الله مضطرب النفس، قلق لا تستقر له حياة. الربا يا عباد الله محرم بالكتاب والسنة والإجماع، حرمه الله عز وجل على عباده وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. ففيما التمادي يا عباد الله باستحلال الربا واستعذابه. ألا تعلمون يا عباد الله أن عقوبته عظيمة؟ ألا تعلمون أن المتعامل بالربا أنه محارب لله ورسوله؟ فيا أيها المسكين، كيف بك وأنت محارب لله ومحارب لرسوله صلى الله عليه وسلم، مبتعد عن تعاليم دينك وإسلامك، لا ترعوي لأوامر الله ولا لأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن عملك هذا هو إساءة ظن بربك، إساءة ظن بالله تعالى. الله عز وجل أمرك باستجلاب الحلال والمكاسب الطيبة والبعد عن الحرام، وحرم عليك الربا علنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت تكابر تعامل بالربا، ألا تعلم أن رزقك ليس في الربا، أن رزقك الحلال أنه في المكاسب الطيبة وليس في المكاسب الخبيثة؟ كيف تقابل الله عز وجل وأنت تغذي أولادك وأهلك، تغذيهم بالحرام، تغذيهم بالربا، تسكن في حرام وتتزوج من حرام وتغذي أولادك بحرام، كل ذلك بأسباب معاملة الربا؟ أيها المسلم، كن مسلما كما أمرك الإسلام وكما أمرك الله به، ولا تكن مخادعا محايلا في المكاسب التي تكتسبها. اسمع إلى قول الله عز وجل حينما يناديك بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر حينما أسري به، أخبره أنه مر بقوم من أكلة الربا، قال فمررنا على ظهورهم لهم بطون مثل البيوت الضخمة، كلما أرادوا النهوض سقطوا وهم على سابلة آل فرعون يغشونهم غدوا ورواحا. قال: فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا من أمتك، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد قال الله عنهم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا كتاب الله يتلى عليك أيها المسلم وتتلوه أنت، حرم عليك الربا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم عليك الربا أكلا وتعاملا وغير ذلك. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن من تعامل بالربا، ولعن كاتب الربا، لعن شاهدي الربا، لعنهم وقال: هم في الإثم سواء. فيا أيها المسلم، أما وجدت مندوحة في تعاملك بالربا؟ أما يكفيك ما أحل الله لك من المكاسب الطيبة حتى ذهبت تجتنب المكاسب الخبيثة، تؤذي بها نفسك وتؤذي بها أهلك وتؤذي بها أولادك؟ كيف إذا وقفت بين يدي الله وأتاك أولادك يخاصمونك وأهلك يقولون إنك أكلتنا الحرام وغديتنا الحرام، فما هي حجتك عند الله؟ اتق الله أيها المسلم وراقب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللهم انفعنا بهدي كتابك واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. ثم اعلموا عباد الله أن الله يعلم سرنا ونجوانا، يعلم ما نعلن وما نخفي، لا تخفى على الله عز وجل خافية. فيا عباد الله اجتنبوا ما حرم الله عليكم واتقوه يوم الوقوف بين يديه عز وجل، والحذر الحذر من مكاسب من المكاسب الخبيثة وفي مقدمتها الربا. فيا أيها المسلم كيف تلاقي ربك وأنت أحللت لنفسك ما حرمه الله عليك؟ كيف تقابله حينما تقف بين يديه؟ وكيف تقول حينما يلقى عليك السؤال: ألم أحل لك كذا وكذا وكذا؟ ألم أحرم عليك الربا؟ فماذا تقول؟ هل تقول إني لا أعلم أن الربا حرام؟ أم تقول إني عصيتك جهارا؟ فاتق الله أيها المسلم، كيف يسوغ لك أن تذهب تتمتع في دنياك ببناء بيت أو بتجارة تقترض فيها بفوائد، تقترض فيها بالربا، أو أموالا تودعها وتأخذ فوائدها، تأخذ فوائدها ربا؟ فاتق الله أيها المسلم وراقب الله، فإنما أنت مسكين ضعيف لا قوة لك ولا حجة لك حينما تقف بين يدي الله، وحينما ترى كتابك، وحينما يوضع ميزانك، وحينما ينشر ديوانك. فيا أيها المسلم ما هي حجتك في ذلك اليوم؟ ما هي حجتك حينما تقف بين يدي الله، حينما يقال لك فيما عندك من المال من أين اكتسبته؟ فهيئ الجواب حينما تقف بين يدي الله، وحاسب نفسك قبل الوقوف بين يديه. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن رب العزة والجلال أمرنا بذلك في كتابه العزيز، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انزل الرعب في قلوب أعدائهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتقربه منه وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وإلى ما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا عباد الله أن مبدأين من مبادئ الدين الإسلامي تضمنتهما آية في كتاب الله عز وجل، فمن حقق هذين المبدأين قولا وعملا فقد حقق تعاليم الدين الإسلامي كلها. إنهما أداء الأمانة والحكم بين الناس بالعدل، حيث يقول عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فالمبدأ الأول هو أداء الأمانة، والأمانة يا عباد الله لا تنحصر في شيء معين، وإن كان سببها سبب نزول الآية خاص، ولكن حكمها عام في كل ما ينطبق عليه اسم الأمانة. وينبغي للمسلم أن يدرك ويفهم أن كل ما أوجبه الله عليه هو أمانة في عنقه. فباب الأمانة واسع ومجالها فسيح، كل شيء أوجبه الله على المسلم فهو أمانة لا بد من أدائه، ومتى أخل بشيء منه فقد خل بالأمانة ولم يؤدي الأمانة كما أمر به. فحق الله عز وجل من أعظم الأمانة توحيده، إخلاص العمل له وحده، أمانة في عنق الإنسان لا ينبغي أن يخل بهذا الحق، بل يجب عليه أن يؤديه كاملا بدون نقص، ومتى لم يؤده فإنه لم يؤدي الأمانة كما أمره الله عز وجل. الصلاة أمانة يا عباد الله، الغسل أمانة، الوضوء أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة، صلة الرحم أمانة، بر الوالدين أمانة، تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة إسلامية سليمة هو ذلك أمانة. ينبغي على كل إنسان أن يدرك الأمانة التي ائتمنه الله عز وجل عليها. فمن أدى ما أوجبه الله عليه من هذه الأمور وغيرها مما فرضه الله عز وجل فقد أدى الأمانة. ألا وإنه ينبغي للإنسان أن يدرك أن من أخل بشيء من هذه الأمانات التي افترضها الله عز وجل عليه، من لم يعمل بها ويؤدها كاملة حسب استطاعته، من لم يعمل بذلك فقد خان الأمانة ولم يؤد الأمانة. ومن خان الأمانة التي ائتمنه الله عز وجل عليها فقد خان أمانة ربه، ومن خان أمانة الله، ومن خان أمانة الله عز وجل فكيف يؤمن على حقوق المخلوقين؟ وكيف يأمنه مخلوق على أداء حقه له؟ فالحقوق يا عباد الله التي بين الناس بعضهم لبعض هو أمانة في عنق كل إنسان. ينبغي للإنسان أن يدرك ذلك. من توضأ وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة وأدى الصلاة في وقتها كاملة الركوع والسجود والقراءة فيها طبق ما أمر الله به وطبق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أدى الأمانة. أما من نقص شيئا من ذلك، أما من انتقص شيئا من ذلك فإنه لم يؤد الأمانة، بل إنه خان الأمانة. من أدى الزكاة فقد أدى الأمانة، ومن فرط فيها فقد أضاع أمانته، من صام صياما كاملا فقد أدى الأمانة، ومن ضيع ذلك فقد خان أمانته.